وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ فكسونا العظام لحما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن قادرون
فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا
الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الصافات. قصة يونس. القسم الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها الإخوة الأعزاء. ما تزال قصة يونس عليه السلام تلفها بيئة البحر منذ اللحظة التي توجه فيها إلى الساحل، ثم إلى ركوب السفينة، ثم للخطر الذي داهم السفينة، ثم إلى الاقتراع الذي قاده إلى أن يواجه بيئة جديدة كل الجدة هي البحر نفسه، عندما واجه خيارا وحيدا هو إلقاؤه في البحر. إلى هنا فإن الأحداث تبدو كأنها عادية، لولا أن القرعة نفسها تنطوي على دلالة في غاية الأهمية تتصل بشخصية يونس عليه السلام وتعرضه لأزمة اختبار تجريه السماء على شخصيته. ومع أن النصوص المفسرة تتراوح بين الذهاب إلى أن يونس استسلم لإرادة السماء بأن ألقى هو نفسه في البحر بعد وقوع القرعة، أو أن المقارعين هم الذين ألقوه في البحر، ففي الحالين فإن حدثا رهيبا مثيرا مدهشا سيواجه يونس عليه السلام وهو في غمرة الوقوع في أمواج البحر الرهيبة. فنحن الآن حيال بيئة جديدة تماما، هي بيئة البحر التي لا ينفع معها في نطاق الأحوال المألوفة أي تكيف، بل يظل الأمر منحصرا في ممارسة واحدة هي الاستسلام لأمواج البحر التي تلف الغريق وتطويه في أعماق البحر وينتهي كل شيء، بيد أن حدثا مفاجئا ظهر في غمار هذه المشاعر التي لفها اختبار السماء. فالنصوص المفسرة سردت لنا أن حوتا كان ينتظر السفينة على مقربة منها، حتى إن يونس عليه السلام فزع منه، وكان يونس قدام السفينة فاتجه إلى مؤخرتها، لكن الحوت دار إلى يونس عليه السلام وفتح فاه فالتقمه عليه السلام. إلى هنا فإن مشاعر يونس في غمرة التقام الحوت إياه تظل كما عبرت القصة القرآنية عنه، فالتقمه الحوت وهو مليم قد لفها اللوم بما مارست، بيد أن ذلك كله يظل من خلال مشاعر يونس عليه السلام ذاته. ولكن ما هي استجابة القارئ أو السامع وهو يواجه عرضا لأغرب حادثة، حادثة شخص يبتلعه الحوت؟ ترى ما هو حجم هذا الحوت الذي يبتلع كائنا آدميا؟ ثم هل ازدرده الحوت بحيث أصبح يونس عليه السلام طعاما وانتهى كل شيء؟ ذلك ما ستجيب عنه الأحداث اللاحقة من هذه القصة. القسم الجديد من هذه القصة يعرض لنا ما هو، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إن القارئ أو السامع وهو منبهر تلفه الدهشة والتطلع لمعرفة المصير الحاسم ليونس عليه السلام وقد ازدرده الحوت، سرعان ما تجيبه القصة عن أسئلته، ولكن توقعه في دهشة أشد، تنقله من دهشة إلى دهشة أقوى. فالقارئ بعد أن كان مبهورا لا يعرف مصيرا ليونس عليه السلام، إذا به يواجه عرضا لبيئة جديدة لم يألفها على الإطلاق في نطاق الأحوال المألوفة. هذه البيئة ليست بيئة البحر، بل بيئة حيوانات البحر، بيئة أعماق الحوت، بيئة بطن الحوت، فيما جعلته السماء يتكيف معها، ولكن بأية حالة من التكيف؟ هذا ما يجهله القارئ تماما. لكن الذي لا يجهله هو أن يونس عليه السلام كان يسبح حتى في بطن الحوت، ولأنه كان يمارس عملية التسبيح فإن السماء لم تتركه إلى يوم القيامة في بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، بل تركته إلى حين. وهنا يثار السؤال من جديد، وتغمر الدهشة والانبهار قارئ القصة وسامعها، فيسأل: ما هي مدة اللبث؟ ما هو زاد يونس عليه السلام؟ كيف كان يمارس العبادة؟ ثم يقف قارئ القصة أو سامعها على دلالة فكرية هي التسبيح، ويستنتج لا محالة أن للتسبيح أهمية كبيرة في تغيير مجرى الأحداث. ألم يكن الدعاء قبل حادثة يونس عليه السلام في بطن الحوت عاملا حاسما في تغيير مجرى الأحداث أيضا؟ وذلك عندما توجه قوم يونس عليه السلام بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يرفع العذاب عنهم، وقد رفع فعلا نتيجة لأهمية الدعاء. لا شك في أن القصة عبر هذه الطريقة الفنية غير المباشرة أوحت لقارئ القصة وسامعها بأهمية الدعاء وبأهمية التسبيح وبأهمية ذكر الله سبحانه، بحيث أن الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن، ولكنها لا تصيب الذاكرة لله سبحانه وتعالى. وللمرة الجديدة، كم لعملية التسبيح والذكر والدعاء من أهمية خطيرة ألفتت القصة انتباهنا إليه حينما قالت لنا إن يونس لو لم يكن من المسبحين للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. والآن لنتجه إلى نصوص التفسير لملاحظة الأضواء التي تلقيها علينا في البيئة الجديدة التي يحياها يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت. تقول بعض النصوص إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الحوت بما هو: إني لم أجعل عبدي رزقا لك، ولكني جعلت بطنك مسجدا له، فلا تكسرن له عظما ولا تخدشن له جلدا. والنصوص القرآنية الأخرى تلقي إنارة على هذا الجانب أيضا، فتنقل لنا فقرات من دعائه: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا إلى أن النصوص المفسرة تعرض لنا رحلة يونس عليه السلام في بطن الحوت، وأنه طاف بيونس تلك البحار السبعة، وأنه مكث أياما حتى انتهى به المطاف إلى أن قذف إلى الساحل إلى الأرض، على هذا النحو الذي يسرده القسم الجديد من هذه القصة: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وها نحن أولاء بعد أن عرضت لنا القصة جملة من البيئات التي اكتنفت يونس عليه السلام، بدءا بالسفينة ومرورا بالبحر فبطن الحوت وانتهاء بالعودة إلى الأرض. ها نحن أولاء بعد أن نواجه سلسلة من العرض القصصي المدهش في بيئات متنوعة وفي رحلات منظمة، تبدأ من الأرض وتعود إلى الأرض، تبدأ من الأرض وتطوف في البحار في بطن الحوت، وتخرج من بطن الحوت ليعود ذلك الرجل العظيم إلى الأرض من جديد. ها نحن أولاء بعد أن واجهنا هذه السلسلة من الرحلات المدهشة بما واكبها من دلالات فكرية لاحظناها خلال ذلك، نعود مع الرحلة إلى الأرض، ولكن في بيئة جديدة أيضا، في بيئة مدهشة معجزة أيضا، بيئة العود إلى الأرض بنحو يختلف تماما عن بيئة الرحلة من الأرض إلى البحر، بيئة الهروب من القوم إلى بيئة العودة إلى القوم. الهروب مغاضبة والعودة بنحو آخر. بيئة الذهاب في أطره الاعتيادية، والعودة في أطر أخرى، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ولكن ما هي تفصيلات هذه البيئة الجديدة ودلالاتها الفكرية؟ ذلك ما نبدأ بتوضيحه في القسم الرابع المقبل. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، ودمتم بألف بركة وخير.
من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة اللبنانية تواصل مسيرة الانتصارات، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. في أجواء الاحتفالات بقرب عيد المقاومة والتحرير والانتصار في 25 من أيار، نظمت العلاقات الإعلامية في حزب الله جولة إعلامية على أحد معسكرات المقاومة في الجنوب، وحضور مناورة عسكرية تظهر استعدادات المقاومة للدفاع عن لبنان بمواجهة النوايا العدوانية الإسرائيلية. المناورة التي نفذتها قوات النخبة في وحدة الرضوان أبرزت خلالها التشكيلات المشاركة في حزب الله جانبا من الأسلحة الصاروخية لأول مرة، بوجود عشرات الوسائل الإعلامية المحلية والخارجية، وحرص فيها على التأكيد في أكثر من مناسبة على أنها رمزية، لكنها في الحقيقة لم تخلو من الرسائل إلى الاحتلال بالتوقف عن سياسة الاستفزازات. المراقبون يرون بأن قيام حزب الله بإجراء هذه المناورة وفي هذه الفترة يأتي في إطار تأكيده على جهوزيته من جهة، ومن جهة أخرى يبلغ الصهاينة وحماتهم الأمريكان بأن شباب المقاومة لن يدخروا جهدا في الدفاع عن الدين والوطن والمقدسات، ولن يأبه بسلاح الكيان الإسرائيلي الذي طالما تشدق به الاحتلال، وأن برنامج المناورة الذي تضمن عملية أسر افتراضية واقتحام للمستوطنات وعرض للمسيرات وإظهار المهارات القتالية في كل الظروف واستخدام الذخيرة الحية ومحاكاة للعبور إلى فلسطين المحتلة يؤكد مدى جدية المقاومة اللبنانية في أقوالها. وهذا ما أشار إليه أيضا السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله خلال كلمته التي قال فيها: إذا كان هناك أحد في الكيان الصهيوني يفكر بارتكاب حماقة لتجاوز قواعد اللعبة وهو يعلم ماذا نعني وماذا نقصد، سوف نمطر هذا الكيان بصواريخنا الدقيقة وبكل أسلحتنا المتوفرة بين أيدينا. أي أن المناورة شكلت بحسب الأوساط الإعلامية المشاركة في المناورة رسالة ردع واضحة للاحتلال بحال فكر بالاعتداء على السيادة اللبنانية، خاصة وأن المناورة جرت في أقرب نقطة حدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومما لا شك فيه أن مشهد عبور جنود حزب الله من الجدار كان أيقونيا، حيث حمل رسالة قوية مفادها بأن الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت من جهة، ومن جهة أخرى ينبغي على الدول المطبعة مع الاحتلال إعادة النظر في حساباتها أكثر من مرة، بأن هذا الاحتلال الذي لن يتمكن من الدفاع عن نفسه ويحاول من خلال مهاجمة الأطفال في غزة والمخيمات الفلسطينية الترويج لقوته الفاشلة أمام المقاومة، لا يمكنه أن يدافع عن مصالح الدول المطبعة ولن يعير أدنى اهتمام لها، بدليل الشعارات العنصرية التي أطلقها الصهاينة في باب العمود بالقدس المحتلة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من بيروت. دكتور عبد اللقيس حياكم الله، اهلا بكم.
تحياكم الله، اهلا وسهلا، وتحيا للاخوه المتابعين الكرام.
حياكم الله. دكتور، ما ابرز دلالات المناوره التي اجراها حزب الله في الجنوب اللبناني، خاصه وانها جرت باقرب نقطه حدوديه مع الاراضي المحتله؟
طبعا يعني هذه المناوره كان لي شرف الحضور المباشر بها ضمن طاقم الإعلاميين الذين سمح لهم بالحضور والمراقبة الدقيقة. فأنقل المشاهدات العينية لا عمليات يعني استهزائية. فالذي حصل في هذه المناورة التي تعتبر جزءاً صغيراً جداً من القدرات العملية للمقاومة ولقدراتها الحقيقية، كان أبرز ما يمكن أن يقال فيها أنها جرت تحت أعين العدو المباشر، ولم يجرؤ أن يرسل أي من وسائل عدوانه الجوية، مثلا تحلق في الأجواء أو إلى ما هنالك، سواء المسيرة منها أم الحربية. لم يجرؤ أبدا على إطلاق هذه الطائرات فوق تلك المنطقة، لأنه يعلم جيدا أنه كان هناك احتمال إسقاطها واسع جدا. وبالتالي الرسالة التي أريد من خلال هذه المناورة أن تصل ليس فقط للكيان الصهيوني، وليس فقط للمطبعين والمهلوسين خلفه، بل الأساس هي لرعاته في الغرب الأمريكي، أنكم لن تستطيعوا أن تحموا هذا الكيان اللقيط بعد اليوم، وأنه إن حصل أي خطأ من قبل هذا العدو فسوف يكون خطأه القاتل والوحيد والأخير، لأنه لن يكون أمامه من الوقت مجددا حتى يكرر ذلك الخطأ. وهذا يعني تعتبره المقاومة فرصتها التاريخية لكي تعمل على حفر هزيمة منكرة تحفر في التاريخ لا يقل عن 100 عام لاحقا سوف يتكلم عنها من سيأتي لاحقا. فبالتالي هذه المناورة هي رسالة صغيرة جدا، لكن بمحتواها بمعناها بأبعادها هو يعلم أنها تهديدا وجوديا له ولا كل من يحمي هذا العدوان ولكل من يحمي هذا الكيان اللقيط، حتى لا أمريكا ولا حلفها الشيطاني يستطيع أن يؤمن له الاستمرارية والبقاء فيما لو وقع المحظور.
طيب ماذا تقولون في اجتماع حكومة الاحتلال، حكومته المتطرفة في الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك، ما الرسالة التي أراد نتنياهو وحكومته توجيهها؟
طبعا يعني هذا نتن يحاول إرسال رسالة بأنه مستمر في عدوانه وفي عمليات حفره تحت المسجد الأقصى بغية الحصول على هيكل سليمان المزعوم الذي لا أساس له، حتى حسب يعني أهم خبراء الأثار والجيولوجيا الصهاينة أكدوا أنه كل هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. ولكن هذا الاجتماع الذي عقده تحت الأرض أولا يخفي في طياته أو يحمل في طياته خوفا من أن يتم اضطيادهم دفعة واحدة في لحظة يعني مفصلية، ولكنه هو أراد أن يوصل رسالة أخرى بأنه مستمر في عمليات الحفر العدوانية، لكن بالحقيقة هو كان يخشى أن يظهر هذا الاجتماع إلى العلن في مكان آخر لربما تم اصطياد كل هذا الطاقم العدواني. فبالتالي هذه الحركة البهلوانية لن تغير شيء من الواقع، لا يمكنها أن تغير شيء في الاستراتيجية، لا يمكنها أن تلغي حقيقة وجود المقاومة وسلاحها وعزيمتها. وهذا الكم الكبير من الإقدام لشبابها، كل هذه الألعاب البهلوانية لا يمكن أن تغير شيء من هذه الحقائق الثابتة.
نعم، طيب في مقابل هذا المشهد ماذا يعني الاحتفال بعيد الانتصار بالنسبة للمقاومة اللبنانية وبالنسبة لمحور المقاومة؟
طبعا يعني بالأمس أنا تخيلت وقوفنا هناك على ذاك التل، تلك الوقفة الزينبية على التل الزينبي الذي تمكنت بطلة كربلاء أن تطبع آثار قدمها على صفحة ذلك الطاغية يزيد، واستمرت تلك من قدمها تحت نعال أقدام رجالها عبر التاريخ حتى وصلت إلى تلنا الزينبي حيث كانت المناورة يوم أمس، لتقول رجال المقاومة من هناك بأن بصمة قدم زينب فوق التل الزينبي انتقلت إلى هذا التل لتنتقل وتدوس ذلك النتن ووجهه العفن وكل جبروته وكل هذا الكيان. لذلك هذا الكم الكبير من العزيمة، من الإقدام، من الشجاعة، من التضحية، من الالتزام، من الدقة، لا يمكن لكل هذا الكيان ولرعاته أن يكون لهم قبلا به، وبالتالي الأمور انقلبت رأسا على عقب ضد هذا الكيان. لن يستطيع بعد اليوم أن يقوم بأي عملية عدوانية. مسألة توحيد الساحات التي تم الالتزام بها من قبل محور المقاومة مسألة أساسية استراتيجية كان قد أعدها الشهيد المرحوم الحاج قاسم سليماني، وتركها برعاية إخوة أشداء لم يتوانوا ولم يتركوا ليلا.
نعم دكتور عبد اللقيس، يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت. طيب نتابع لقاءنا هذا أحبتنا الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بقراءة بعض الرسائل التي وصلتنا حتى يعود إلينا الدكتور عبد اللقيس. الأخت أم علي كتبت لنا أن المقاومة اللبنانية هي مقاومة مذهلة فعلا، وما دامت هي بمدد من الله ومن إيران فمن المتوقع أنها تستطيع تحقيق الكثير من الانتصارات حتى تحرير كل شبر من فلسطين من البحر إلى البحر، وهي مقاومة لا زالت تذهلنا كل يوم بإنجازاتها وانتصاراتها وتصريحاتها. نسأل الله لهم المدد والنصر والانتصارات الكبرى، ونسأل الله أن يمد في عمر الأمين العام لحزب الله وأن يهبه القوة والصحة وطول العمر وبلوغ ظهور الحجة القائم الدائم والتشرف بخدمته والانضمام إلى قادته وأنصاره ومقويه سلطانه بحق الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. شكرا لأختنا أم علي. وأنا أعود إلى الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت. استمرارا لحديثنا دكتور عبد اللقيس، لماذا تواصل الدول المطبعة مع الاحتلال نهجها الضعيف أمام هذا الكيان غير القادر على حماية نفسه حتى؟
يعني طبعا هذه الدول هي أضعف منه وأضعف من هذا الكيان، وهي تحاول أن تستمد بعضا من القوة التي لا تملكها من خلال اللجوء للتطبيع مع هذا الكيان الذي أصبح كيانا هشا لم يعد قادرا على القيام بوظيفته التي أنشئ من أجلها، وهي ممارسة العدوان على كل دول المنطقة لتمكين الدول الاستكبارية الكبرى الأمريكي والبريطاني ومن لف لفهم من ممارسة عمليات النهب الممنهج لثروات المنطقة. فبالتالي هذا الكيان لم يعد قادرا على القيام بهذه الوظيفة، وأصبح الضعف والوهن هو الملازمين له، والهزيمة والانكسار ملازمين له على مدى هذه السنين الأخيرة. ولكن هذه الأنظمة هي تعلم مع وهن هذا الكيان، تعلم أنها هي أوهن منه، لا بل تعتبر نفسها أوهن من بيت العنكبوت الذي يمثله هذا الكيان. وبالتالي قد تجد في هذا الوهن ما يعطيها بعضا من القوة لتضاف إلى وهنها، يعني وهن على وهن، لا يمكن أن يكون لهم أي أمر في المستقبل. هذه الأيام تلك الأيام وداولها بين الناس، لن يستمر الوضع على ما هو عليه، إن القادم سوف يبشر بانتصارات كبرى لكل دول محور المقاومة، لكل شعوب والأحرار في العالم الذين ينتظرون الخطأ القاتل من هذا الكيان الغاصب.
نعم. طيب، هناك بعض الأوساط السياسية في لبنان تواصل معاداتها لسلاح المقاومة اللبنانية، برأيك ما السبب الحقيقي وراء ذلك؟ لماذا هؤلاء يواصلون هذا العداء للمقاومة التي أثبتت أنها مقاومة وطنية ومقاومة تدافع عن لبنان، عن مصالح لبنان، عن شعب لبنان، عن سيادة لبنان؟
طبعا هؤلاء هم منذ أن وجدوا في الساحة اللبنانية، هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة وجدت على منهج هذا الكيان الصهيوني ومنهج الحركة النازية التي أعجب بها رئيسهم الأول بيير جميل، الذي كان في زيارة لألمانيا النازية وأعجب بتلك الحركة وأيضا بالحركة الفاشية، وأسسوا لهم تلك الأحزاب اليمينية المتطرفة في لبنان، والتي عاتت خرابا وفسادا وإرهابا وذبحا على الهوية طيلة أحداث الحرب الأهلية المشؤومة في الداخل اللبناني. هؤلاء يعتقدون جزما، وهو اعتقاد صحيح، بأن تدهور الواقع الأمني والسياسي وغير السياسي لهذا العدو يعني تدهورا لواقعهم واضمحلالا لهم. فبالتالي هم يعني لا يمكن لهم أن يخرجوا من جلدهم الذي يعني تم صناعته لهم خصيصا، وهو جلد العمالة والانبطاع خلف الكيان الصهيوني. وبالتالي هم لا يمكن لهم أن يكونوا وطنيين حتى، لأنهم باعتراف قادتهم هم قد تلقوا التدريبات والتسليح والتمويل من الكيان الصهيوني منذ بداية تلك الأزمة في لبنان، وحتى بعد الحرب العدوانية في 82 و78 وغيرها كانوا يتلقون كل أنواع الدعم من الكيان الصهيوني. وهذه الفترة الآن، هذه المرحلة التي يمر بها الكيان الصهيوني من الهزيمة المنكرة أمام محور المقاومة وأمام خاصة حزب الله في لبنان، الذي يؤكد قادة العدو الآن أن كل اهتمامهم وكل رعبهم من أن تقع حربا مع حزب الله في لبنان، لأنها لن تكون لها مثيل في كل الحروب التي خاض هذا الكيان سابقا في حروبه العدوانية.
طيب هناك من يدعي
يخشون خشية حقيقية على وجودهم من خلال اضمحلال الوجود الصهيوني.
نعم، هناك من يدعي بأن هذه المناورة التي قام بها حزب الله تضر بوحدة لبنان، ومن هؤلاء طبعا كيان الاحتلال الذي ادعى ذلك أيضا. في يعني كيف يقرأ الشعب اللبناني هذا الحرص الإسرائيلي على وحدته؟ نعم سيد عبد اللقيس.
الأشراف في البلد يقرؤون هذه المناورة وهذه المقاومة بأنها هي تمثل شرفهم وعزهم وكرامتهم واستمراريتهم وحفظا لأجيالهم. أما الذين ارتضوا أن يكونوا من كلاب العدو الصهيوني فهم يرون فيها الحالة العكسية طبعا، لأنهم مرتهنون لهذا العدو وبالتالي يرون بها خطرا عليهم، مع أن المقاومة بكل سلاحها لم توجهه يوما نحو الداخل. أننا لا نعتبر أنه يوجد للمقاومة ند في الداخل، نحن لا نرى الآن المقاومة لا تعتبر حتى الكيان الصهيوني هو ندا لها، لأنها تعتبر أن الند الوحيد الذي يمكن أن يكون لها هي أمريكا، وهذه المقاومة بمحورها تدوس على رأس أمريكا بين الفينة والأخرى وتلقنها دروسا لا تعجز عن الرد عنها. فبالتالي المقاومة لا تنظر إليهم، لا تقيم لهم وزنا ولا تشعر حتى بوجودهم أصلا.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت. حياكم الله.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع أرض المقاومة.
نتابع مع رسائلكم في هذا اللقاء. الرسالة الأولى من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. قوة المقاومة اللبنانية، إن عهد المفاجآت الحربية ضد العرب كما حصل في عام 67 قد انتهى ولا، وهنا السيد حسن نصر الله هو القائد الحديدي الذي أوجع الصهاينة بضربته عام 2006 للميلاد. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. أيضا وصلتنا رسالة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تتنامى قدرات المقاومة اللبنانية العسكرية بسرعة الصوت، ونجاح المناورات التي نفذتها قوات حزب الله اللبناني، هذه المناورة التي تحاكي معركة مع العدو الصهيوني، دللت على تواصل مسيرة الانتصارات التي تحققها المقاومة اللبنانية. برنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي، اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. رسالة أيضا وصلتنا من أختنا الكريمة الأستاذة مريم دولابي من لبنان، نستمع لها.
الله الرحمن الرحيم. برنامج أرض المقاومة، المحور المقاومة اللبنانية تواصل مسيرة الانتصارات. نعم، إن المقاومة تواصل مسيرة الانتصارات، وخاصة بعد هذا النصر في المناورة التي قام بها حزب الله، التي جاءت في توقيت النصر الإلهي في ذكرى 25 أيار، أي في شهر أيار، كانت هذه المناورة ضربة كبيرة صاعقة على الصهاينة وعلى حلفائهم في الداخل وفي الخارج، التي تحدثت عنها جميع الوكالات العالمية، عن هذه المناورة التي كانت أشبه بزلزال زلزلت عقول الصهاينة وجيش الاحتلال. نعم، قام الجيش الصهيوني في رمي مناشير على الحدود الفلسطينية الفاصلة بين لبنان وفلسطين، وكتب على هذه المناشير تحذير وانذار من أي تجرؤ من أحد المواطنين في ذكرى 25 أيار على أن يتعدى على الجدار أو يقوم بأي عمل. نعم، هذا نتيجة الخوف والرعب الذي زلزل عقول الصهاينة نتيجة ما رأوه هؤلاء الجنود من الأسلحة الحديثة التكتيكية التي كانت على مرأى الجميع في هذه المناورة العسكرية.
نعم، نكتفي بهذا القدر من مساهمة الأخت الكريمة مريم دولابي من لبنان، واتصال هاتف من الأخ عدنان الصحناوي من سوريا. حياك الله أخي عدنان، أهلا بك، تفضل.
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقاوم، نحرق الأرض ولن ترهبنا القنابل، قسما لن نساوم سنقاوم، من دمائنا زيت المشاعل، نزرع الأرض لتكبر فيها السنابل، قسما سنعيد للمجد اعتباره، قسما بقدس العروبة، قسما لن تنقطع الشرارة. بداية وبدء نحيي المقاومة على امتداد محورها من المقاومة الإسلامية في لبنان إلى مقاومة والصمود في سوريا إلى المقاومة في إيران والجمهورية الإسلامية وكل المقاومين الأحرار. إن معادلة الردع التي صنعها ويصنعها المقاومة في لبنان كانت الردع الكافي للصهاينة، وأجبرتهم على أن يعرفوا إن الله حق، ودائما النصر لمن يدافع عن الحقوق، والنصر لمن يبذل دمائه من أجل رفع راية الحرية والنصر والاستقلال. لا بد أن ترتفع رايات النصر فوق أسوار القدس، وذلك بجهود كافة الأحرار والمقاومين ومحمر المقاومة.
شكرا للأخ.
حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
حياكم الله من سوريا على هذه المشاركة. كذلك نشكر الأخ جعفر خضور من سوريا من دمشق على مشاركته. للأسف وقت البرنامج لم يسمح لنا بأن نستمع إلى مساهمته، استمعنا إلى مساهمة القيمة والرائعة في لقاءات سابقة، إن شاء الله في اللقاءات المقبلة أيضا نستمع إليه. مشكورا على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة في لقائنا هذا أرض المقاومة وبقية لقاءاتنا السياسية المباشرة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لكم وفي أمان الله.
وجه فؤادك نحو باب محمد
فهو السبيل إلى الإله الأوحد،
قد خاب
فخاب من لم يتخذه وسيلة وغدا من الإيمان شبح مجرد. وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد. الأوحد
أهدى به
أهدى به الله البرية كلها من غيهب جم المهالك أسود وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد وضاء بالإسلام أرجى الدنا حتى غدا وجه الحياة كفرقني وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثالثة
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، في الحلقتين السابقتين من مسلسل مسيرة المجد تم تسليط الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي، وذلك إثر عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات الواقعة تحت ظلم الإقطاعيين. الإقطاعي علي قلي خان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى إلى مأدبة غذاء في قلعته، ولكن لم يدخل السيد مصطفى إلى قلعة علي قلي خان لوحده، وإنما بصحبة جمع من أهالي خمين، ما دفع علي قلي خان إلى القيام بفعل مماثل حيث استدعى رعيته والفلاحين الذين يعملون على أراضيه إلى دار الضيافة في القلعة أيضا، وهو فعل غير مسبوق أثار استغراب هؤلاء الرعية. علي قلي خان وأثناء تناول الغذاء يتحين الفرصة للاختلاء بالسيد مصطفى للحديث معه بشكل خاص.